إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت فيها وصف للمؤمنين الخلص الذين أسلموا لله عز وجل وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه ووقفوا عند حدوده واتبعوا النور الذي جاء به نبيه ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستقاموا على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا عبادة وسلوكا وأخلاقا وآدابا وأحكاما ومنهج حياة. هؤلاء هم الذين يبشرون بمنازلهم في الجنة بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم وتأتي الملائكة عند رأس أحدهم، عندها يبشرون بهذه البشارة. ولكن من هم هؤلاء المؤمنون؟ هل هم أهل الدعاوى التي لم يقيموا عليها بينات؟ هل هم أهل الانتساب بالإسلام بالهوية والتبعية فقط؟ هل هم الأدعياء الذين لا يطبقون شرع الإسلام ولا يقفون عند حدوده؟ ليس الأمر كذلك، ولذلك وصفهم بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم ماذا؟ ثم استقاموا. وفي الآية الأخرى يقول تعالى: فاستقم كما أمرت. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله علمني شيئا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المعنى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي هذا المعنى يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله وماذا بعد، فقط يبتغي بذلك ماذا؟ وجه الله. والذي يبتغي بذلك وجه الله هو الذي يتبع القول بماذا؟ بالعمل، ولا يقف عند هذا الحد، بل يفعل جميع المأمورات ويمتثل جميع المنهيات، بل ويتجنب المكروهات ويفعل التطوعات. هذا إن كان يريد أن يكون من السابقين الأولين الذين قال فيهم الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. ويقول تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه أوصاف المؤمنين الخلص الذين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين آمنوا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الذين يعملون الصالحات ويتسابقون في الخيرات ويضرعون إلى رب الأرض والسماوات أن يتقبل منهم الحسنات وأن يغفر لهم السيئات وأن يرفع لهم الدرجات ويمحو عنهم الخطيئات ويدخلهم فسيح الجنات. يعملون وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم، لا يأمنون من مكر الله ولا ييأسون من روح الله، قلوبهم وجلة إذا سمعوا آيات الله تتلى عليهم خروا سجدا وبكيا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء المؤمنون المخلص الذين هم بهذه المثابة هم الذين تتنزل عليهم الملائكة ويبشرونهم بشرى عاجلة قبل البعث بل وقبل دخول القبر، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يريهم الله مقاعدهم في الجنة، يريهم الله بعض النعيم بمجرد أن تقعقع أرواحهم لتخرج من هذه الحياة الدنيا ومن هذا السجن إلى فسيح ما عند الله تبارك وتعالى. فماذا أعددنا لذلك؟ وماذا قدمنا لأنفسنا حتى ننال ذلك وننعم به؟ هذه بشرى عظيمة تتنزل عليهم الملائكة، وماذا تقول لهم؟ تبشرهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تبشرهم بالجنة التي وعدهم ربهم، تبشرهم بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تبشرهم بالجنة التي فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات، تبشرهم بمغفرة من ربهم ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء الملائكة الذين لا يبقون روحه في يد ملك الموت طرفة عين، بل يخطفونها منه ويضعونها في حنوط من الجنة ويكفنونها بكفن من الجنة في أطيب ريح، ثم ترفع وتفتح لها أبواب السماء. كلما مر بسماء سألهم مقربوها ما هذه النفس الطيبة، فيقال فلان بن فلان بأعظم وأحسن وأجمل أسمائه في هذه الحياة الدنيا، ثم كما هي سنة الله في خلقه يعيد الله هذه الروح إلى ذلكم العبد التقي النقي حيث يجلسه الملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب ربي الله والإسلام ديني والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثم يقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة ليشعر بمزيد من اللذة والنعيم بما من الله عليه، وأنه قد زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم إنهم يتمتعون بهذا النعيم المقيم إلى قيام الساعة إلى أن يدخلوا الجنة إلى ذلك النعيم الأعظم والأرحب والأفسح والأفضل والأفيح. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء المؤمنون الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الله عز وجل في وصفهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك لهم الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو الذي يجب فيه التنافس إلى ليحصل نحصل على ذلك النزل وتلك الضيافة، نزل أو نزلا من غفور رحيم، أي ضيافة من رب كريم رحيم بعباده المؤمنين، لطيف بهم يؤتيهم ما تشتهي أنفسهم وما تلتذ به أعينهم، يعطيهم من الخير ما لا يمكن وصفه ولا يمكن تصوره. لمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليشمر المشمرون، وليبتعدوا عن الكسل، وليستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يرزقهم بهذا النزل وهذه المنزلة العظيمة التي بشر بها الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين، المؤمنين المخلصين الصالحين المصلحين المهتدين الموفقين الدالين على الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله والمستقيمين على طاعته من المؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات الصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكل من وفق لعمل الخيرات من المؤمنين الأتقياء الأبرياء الذين يقضون بالحق وهم يعدلون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن ذا لا يريد أن ينال هذه المنزلة العظيمة، المنزلة العظيمة، أن ينال هذه المنزلة العظيمة وهي إكرام الله عز وجل من قبل إكرام وفوده، وفود الرحمن الذين حباهم هذا الفضل، ادخلوا الجنة بما كنتم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جعلني الله وإياكم منهم. الحمد لله هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصنف الذين وصفهم بأنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا يبأسون ولا يهرمون ولا يشقون، بل هم سعداء في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بما كانوا يعملون. جعلني الله وإياكم منهم، ووفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بأس أن نبدأ في دور الأسئلة الآن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. هذا السائل يقول: أنا طبيب من خارج هذه البلاد، وبعض الناس يأتي إلي ولم يدفع فلوس، بل الذي يدفع هي شركة التأمين، لأن هؤلاء يشترك في هذه الشركة، هل علي إثم بهذه المعاملة؟
والله يا أخي الكريم، معاملات التأمين أنا في حيرة منها ومن الجواب عليها، ولكن قد يقال إنها أمور قد عمت بها البلوى وأصبحت في مشارق الأرض ومغاربها، ولعلك لو تركتها سيقوم بها غيرك، وربما ممن ليسوا أهلا للطب، ومع ذلك أقترح عليك أن تسأل كبار العلماء في المسألة. أن أقول إنه أمر، يعني هما أمران أحلاهما مر، تركها صعب والقيام بها صعب، ومسائل مواضع التأمين أصبحت بلا مقابل، وفيها من الأمور الربوية ما الله به عليم. لكن مع ذلك، مع هذا كله، اقترح عليك أن تسأل سماحة المفتي، أو أن تسأل هنا في المدينة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. نعم،
ننتظر ورود الأسئلة.
هنا أبين مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة إخواني هي أنه قد بدأت وفود الرحمن وحجاج بيت الله الحرام والعمار وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأوا يتوافدون إلى هذه البقاع الطاهرة، فما واجبنا نحن نحوهم؟ وما الذي ينبغي أن نقوم به؟ لأن البعض منا لا هم له إلا ما يكسب من أموال في هذا الموسم، غير مبال بما إذا كان قد أخذه من حله أو من غير حله. ولذلك أوصي الإخوة، لا سيما أهلنا وإخواننا في طيبة الطيبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروفين بسماحتهم وكرمهم وحسن خلقهم ووداعتهم وتلطفهم مع إخوانهم الذين يقدمون لهذا الغرض النبيل، لذا فإني أهيب بنفسي وإياكم أن نقوم بالواجب نحوهم، خير قيام وأن نؤدي لهم حقوقهم، ومن حقوقهم علينا أن نمحضهم النصح ونجتهد في توجيههم وبيان الحق لهم بدليله والجد والاجتهاد في ألا يهم ألا يكون همنا هو جمع المال أو الترف أو الطمع أو الجشع في هذا البلد الطيب المع الضياف، يكون همنا أن نعاملهم بالحسنى، أن نعاملهم على أنهم ضيوف كرام وأنهم يحتاجون منا إلى الجد والاجتهاد في التبصير في الدين، إلى التبصير في الدين قبل كل شيء. يأتون من مشارب شتى ومذاهب متفرقة، وربما أن الكثير منهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه، لا يعرف كيف يعبد الله ولا كيف يحقق التوحيد ولا كيف يتخلص من الشرك، لا سيما عبادة الأضرحة والقبور التي تنتشر في تلك البلدان والتي يتقربون إليها بمثل ما كان يتقرب به المشركون الذين بعث الله فيهم رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فلا بد أن نمحضهم النصح وأن نجتهد في ذلك، لا نبخل عليهم بشيء من النصح والتوجيه وبيان الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه للسير على منهج الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والبعد عن كل ما يشين، بأن نكون قدوة صالحة لهم في فعل الخيرات والبعد عن المنهيات والاجتهاد فيما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. يجب أن نريهم من أنفسنا خيرا في البيع، في الشراء، في قيادة السيارات، في زيارة ما تشرع زيارته والبعد عن كل ما لا تشرع زيارته من البدع والخرافات التي يتعلق بها البعض ومن بعض ما يسمى بالآثار التي هي آثار ولا علاقة لها بسنة النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فلنكن قدوة صالحة لهم في ذلك، نبين لهم الحق، نمحضهم النصح، لا نغبنهم في البيع والشراء، نبين لهم ما يشرع وما لا يشرع، نوجههم إلى أن يذهبوا عند العلماء وعند المشايخ في هذا المسجد المبارك الذين يوجهونهم إلى الخير ويدلونهم عليه ويبينون لهم الحق بدليله بعيدا عن إفراط المفرطين أو تفريط المفرطين. وعلى سبيل المثال فإنهم قد يأتونكم وعندهم تصور لأمور ما أنزل الله بها من سلطان، لأنه بناء على ما مر بالمسلمين من جهل طوال قرون ماضية، فقد عششت عندهم الخرافة والبدع والتقرب إلى الأضرحة ودعاء أهلها من دون الله والتعلق بهم وتصور أنهم يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويرزقون المال والولد ونحو ذلك. نبين لهم هذا ونحذرهم من مخالفته، ونبين لهم المزارات المشروعة. فعلى سبيل المثال نبين لهم أن الغرض الذي يأتون من أجله عندما يأتون إلى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون القصد هي الصلاة في المسجد النبوي لا غير، ثم بعد ذلك تأتي المزارات الصحيحة الأخرى تبعا. لكن يبين لهم ويغرس في أذهانهم أن المقصود بالمجيء وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. ثم بعد ذلك يزورون ما تسرع زيارته، ومن ذلك الصلاة في مسجد قباء، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذهب إليه وصلى فيه كان كأجر عمره. وما عدا هذين المسجدين، أعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. واقترح على الإخوة إذا أرادوا أن يذهبوا أن لا يذهبوا وقت النهي، وقت النهي عن الصلاة مثل ما بعد العصر أو ما قبيل الظهر أو ما بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح. فيذهبون إليه إلى قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه كل سبت راكبا وراجلا. وما عدا ذلك فإن جميع المساجد واحدة في المدينة النبوية، ليس هناك ميزة لمسجد على مسجد غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. فلا تشغلوا أنفسكم ولا تشغلوا العمار والزوار والحجاج بالذهاب إلى أماكن لا تجوز زيارتها وليس فيها مزارات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ويسلموا على شهداء أحد، ويسلموا على أهل البقيع، ثم ينصرفوا لا يزيدون على ذلك. أما ما زاد على ذلك مما اخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون وروجه أكلة أموال الناس بالباطل، وإن زعم له تاريخ معين وإن نسب أحيانا إلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعد أن يكون غثاء وجفاء لا قيمة له من الأغوار والآبار والحدائق والمزارع وما إلى ذلك مما يروج له بعض عباد المال، ومما يروج له بعض الجهلة والسفهاء فيبعدون الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخترعون لهم هديا ما أنزل الله به من سلطان. إذن نختصر فنقول بالنسبة لزيارة المدينة النبوية الهدف منها أولا وآخرا هي الصلاة في المسجد النبوي كما قال، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس. ما عدا ذلك فلا تشد إليه الرحال، ولا نأتي من أجله، لا من أجل القبور والأضرحة ولا غيرها، حتى ولو كان المقصود القبر أبدا لا يمكن أن يقول ذلك عاقل، اللهم إلا ما يردده بعض الخرافيين من التعلق بالقبور. لذلك يكره العلماء التردد على القبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوه مكانا للتردد تتعودون إليه مرة بعد أخرى في أوقات معينة كما هو الحاصل الآن لدى كثير من الجهلة. فعلينا أن ندرس أحكام الزيارة، ثم كما قلنا ولنا أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع. ثم بعد ذلك نبتعد ولا نتردد على بعض القبور أو بعض الأماكن التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. تفضل.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز لمن حفظ كتاب الله أو وفقه الله عز وجل لحفظ كتابه أن يقيم وليمة لذلك؟
الله، إقامة الولائم فيها شيء من المفاخرة، وهذا الحفظ عبادة، فاجعله بينك وبين ربك. أما إن قصدت إكرام الحفاظ ونحو ذلك فلعل هذا قد يقال إنه لا بأس به، أما أنت تقيم لنفسك شيئا من هذه الحفلات فهذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من مات في حادث سيارة هل يحسب له أجر الشهيد؟
والله نرجو من الله عز وجل إن لم تكن عنده أخطاء في القيادة أن يكون حكمه حكم الغريق والحريق ونحو ذلك. نرجو الله، نأمل من الله، لا نجزم بذلك، ولكننا نرجو من الله عز وجل أن يكون حكمه مثل الغرق والهدمة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أحج عن غيري مقابل مبلغ من المال؟ فبعض الناس يذهبون للحملات ويتركون مبالغ لكي يحضرون أشخاص يحجون عنهم ونحن ليس معنا تصريح.
لا يجوز أن يذهب أحد بدون تصريح، سواء من الذين يريدون أن يحجوا عن غيرهم أو عن أنفسهم، بل إن التصريح أصبح واجبا من الواجبات، ولا ينبغي المسلم أن يفتات على ولي الأمر في هذه الأمور، بل الواجب عليه أن يتقيد بتطبيق هذه الأوامر من أجل مصلحة التي قررت لمصلحة المسلمين. فلو جعل الحج لكل من هب ودب لما وجدت أماكن لمن يعني يريدون الحج من الوافدين والمسلمين الذين يأتون من بعيد ومن كل مكان. وإذا كان الله قد من عليك بأداء الفريضة فأتح المجال لغيرك. أيضا حتى لو لم تؤدي الفريضة لا تحج بغير تصريح، لأنك تجد نفسك قد وقعت في أمور ومخالفات شرعية كثيرة، على رأسها ما قد تتعرض له من تعب ومآسي ومن عدم استقرار، لا سكن ولا أكل ولا ظل ولا نحو ذلك، وتؤذي المسلمين في طرقاتهم. ومن ذلك أنك قد افتدت على ولي الأمر وخالفت أمره، هو الذي يعني جعل هذا الأمر بعد مشورة العلماء وأهل الحل والعقد من أجل التخفيف على المسلمين. والأمر الثالث أنك بهذا تعرض نفسك للمخالفات الشرعية، فأنت قد تهرب بدون إحرام، بدون ملابس إحرام، وقد تتحيل وتقول أنا أشترط فإن نجحت وإلا فما صار شيء، وهذا أيضا خطأ. أنت تعلم أنك سوف تمنع سلفا، تعلم ذلك سلفا، فكيف تقدم على شيء وأنت تعرف نتيجته الحتمية؟ فعلينا أن نتقيد بذلك وأن نجتهد فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نجتهد في العبادات الأخرى التي لا تكلفنا شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم، ما واجبنا نحو الحجاج الذين يأتون بالبدع والشرك؟ هل نبين لهم؟
بل لا بد أن تبين لهم أو دلهم على أماكن التدريس هنا في المسجد النبوي، واجعلهم يسمعون الحق بدليله، وأن تبين لهم بنفسك فيما بينك وبينهم، وحذرهم من هذه الأمور الخطيرة مثل الخرافات والبدع والشركيات ودعاء أصحاب القبور والتضرع إليهم وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات والالتجاء إليهم، وأخبرهم أن ذلك ينقض توحيدهم. فمن مد يده نحو صاحب القبر يسأله قضاء الحاجات فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذا علينا أن نمحضهم النصح كما قلت، وأن نبين لهم الحق بدليله بهدوء وسكينة وحكمة ومروءة وهدوء وأريحية طيبة تبين لهم فيها الحق بدليله، لأنك تريد انتشالهم من هذه البدع ومن تلك الشركيات. لذلك عليك أن تتلطف معهم وأن تبذل قصارى جهدك في هدايتهم وفي استقامتهم وفي سلامتهم من هذه البدع والشركيات والمنكرات. نعم.
أحسن الله إليكم، سائل يقول بالنسبة لي جئت زيارة لأداء فريضة العمرة والحج، هل تسقط علي فريضة الحج؟
كيف؟
يقول بالنسبة لي جئت زيارة لأداء فريضة العمرة والحج، هل تسقط علي فريضة الحج؟
كيف تسقط عليك وأنت جئت لهذا الغرض؟
يبدو أنه إذا قام العمرة يسقط الحج عنه، كانوا يقصد هذا.
السؤال غير واضح، ولكن يعني ما دمت جئت لهذا الغرض فأدي الحج والعمرة على الوجه الصحيح وأبشر بالخير. نعم.
طيب، سائل يقول يوجد من يأخذ الناس أماكن في المدينة التي لم يرد فيها دليل ويأخذون عليها الماء، فما حكم هذا المال الذي يأخذونه، وهل ينصح الناس بعدم الذهاب؟
هنا أنا بينت الأماكن التي تشرع زيارتها، وهي الصلاة في المسجد قباء، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على أهل البقيع، والسلام على شهداء أحد. هؤلاء تسلم عليهم فقط، ما تصلي ولا تقف عند القبر طويلا. ما زاد عن ذلك من الآبار أو الأغوار أو الأماكن الأخرى أو البساتين أو المزارع قد تجد من بعض السفهاء ومن بعض الضلال ومن بعض المبتدعة ومن بعض أكلة أموال الناس بالباطل، قد تجد من يدلك على غير هذه الأماكن ويسمي لك أماكن ما أنزل الله بها من سلطان. لكن عليك أن تفهم وترجع إلى العلماء الراسخين في العلم وتسألهم عن هذه القضايا. أما أن تستغلهم للكسب ولو بالذهاب إلى الأماكن البدعية فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلنجتهد في التعاون على البر والتقوى، التعاون على نشر السنة، التعاون على نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الإفراط والتفريط. أما والله إذا كان المقصود هو مجرد الاستغلال المالي المادي من حله ومن غير حله فإني أسوق لمن هذا تصوره قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والله إنك لمسؤول عن إضلال هؤلاء. وينطبق على من كان هذا شأنه قول الله عز وجل: يحملوا أوزارا مع أوزارهم. يضاعف لهم العذاب لأنهم أضلوا الناس، وأنت مسؤول عن هذا الإضلال. فإذا ذهبت بهم إلى بعض الآثار المزورة التي ليست من دين الله في شيء فلا يحق لك أن تأخذ منهم أي شيء استغلالا، بل عليك أن توجههم وأن تمحضهم النصح. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال: هل يجوز حج أخذنا بمال الصدقة أو حج أحدنا بمال الصدقة، يعني يحج بمال الصدقة؟
نعم نعم. إذا أهدي إليك أو تصدق عليك بمال فإنه قد أصبح ملكا لك، تفعل به ما تشاء مما أحل الله لك وأباح لك. فإذا كان عندك وفر من جراء ذلك وقررت أن تحج به فلا حرج، لا حرج في ذلك، هو مالك ما دام قد تصدق به عليك أو أهدي إليك فإنه قد أصبح مالك الخاص الذي تتصرف فيه حيث تشاء. ولكن لا يجوز أن تسأل أحدا لتحج بالمال، لا يجوز أن تسأل الناس مالا من أجل أن تحج به، أنت معذور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيعني والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت ماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. لمن استطاع إليه سبيلا، الذي يجد الزاد والراحلة وما يتعلق بنفقة أهله، فإذا زاد عن ذلك شيء فإنه يحج به. أما أن يتكلف أو أن يسأل الناس من أجل أن يحج فهذا ليس لا يجوز ولا ينبغي، بل واجب عليك أن تجتهد في أن تكون إذا أردت أن تحج أن تحج بمال حلال بعيد عن أي مال من الأموال المحرمة التي أو المشبوهة، فإنك ستسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.